ضمائرنا
وحقائق الأشياء فالهمنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي المستمعين، هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس، أسعد الله صباحكم. أقدم إليكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من نور القرآن عند 6:27، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء عند 6:41. معالم النور تستمعون إليها عند 6:45، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما. نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:08. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 7:15، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 6:48، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج عالم المرأة، وهو برنامج اجتماعي يقدم لحضراتكم عند 8:15، وبعد ذلك تستمعون إلى نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل والوجود وهناك أحلام الخيال توافدت وهناك أحلام الخيال توافدت تترى فتسبح في الخيال فتسبح في الخيال عيون والروح تمضي في مجالات العلا والروح تمضي في مجالات العلا وهناك في نهر الصفاء تكون فضل من الله العظيم على الورى فضل من الله العظيم على الورى ليل يجيء وسر
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا بك في أجواء سورة من كتاب الله العزيز. نور الله قلوبنا وقلوبكم بنوره الأقدس. لقاؤنا اليوم في رحاب سورة النصر، وهي سورة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. في سورة النصر المباركة وعد من الله سبحانه لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله، الذي استمر صراعه طويلا مع طواغيت قريش وزعماء مكة، وعد بالنصر على أعدائه وفتح مكة وتحطيم رؤوس الشرك والجاهلية، وبشرى بانتصار الإسلام وإقبال الناس عليه ودخولهم فيه جماعة وقبيلة بعد أن كانوا يسلمون أفرادا أفرادا وهم خائفون. إن ذلك الإقبال والانفتاح حدث بعد أن تحطمت سلطة الطواغيت وقوتهم التي تمنع الناس من الإيمان بدعوة الإسلام وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله، ثم طالبه بأن ينزه الله ويثني عليه إذا حقق له النصر وهزم قوى الشرك والظلام والطاغوت. وقد حقق له ذلك سبحانه وأظهر له دينه، فهو وحده يستحق الثناء والاستغفار على تلك القوة التي أيد بها رسوله الكريم بعد الضعف. فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ودخلها فاتحا منتصرا يقود حوالي 10,000 مقاتل، بعد أن خرج عنها ثاني 2 تحت جنح الظلام في هجرته منها إلى المدينة قبل 8 سنوات من الفتح. وحين دخل مكة دون قتال وأذل الله قريشا فيها وبث في نفوسهم الرعب وأعلنوا إسلامهم، توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة ووقف على بابها مناديا بالتوحيد والثناء على الله سبحانه، شاكرا له نعمة الفتح قائلا: لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فحطمت 360 صنما التي كانت حول الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يطعنها بعصم في يده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
مولانا صلي دائما تجلي على النبي العربي هادي، مولانا صلي دائما تجلي على النبي العربي هادينا، يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا سرمدا العربي.
مستمع الكريم، سورة النصر كما حملت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم البشرى والتوجيه، كشفت في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص والانطلاق والتحرر. هذه القمة السامقة الوضيئة التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام، ولا يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم. ففي مطلع الآية الأولى: إذا جاء نصر الله والفتح، إيحاء معين لإنشاء تصور خاص عن حقيقة ما يجري في هذا الكون من أحداث وما يقع في هذه الحياة من حوادث، وعن دور الرسول صلى الله عليه وآله ودور المؤمنين في هذه الدعوة وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر. فهو نصر الله يجيء به سبحانه في الوقت الذي يقدره في الصورة التي يريدها للغاية التي يرسمها، وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء، وليس لهم في هذا النصر يد، وليس لأشخاصهم فيه كسب، وليس لذواتهم منه نصيب، وليس لنفوسهم منه حظ، إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم، وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم وأن يقيمهم عليه حراسا ويجعلهم عليه أمناء. هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجا. وبناء على هذا الإيحاء يتحدد شأن الرسول صلى الله عليه وآله ومن معه بإزاء تكريم الله لهم وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه صلى الله عليه وآله ومن معه هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار، والتسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته وحراسا لدينه، وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجا في هذا الخير الفائض العميم بعد العمى والضلال والخسران. والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل. الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح وفرحة الظفر بعد طول العناء، وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكون الاستغفار. والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الجهاد الطويل والعناء القاسي والشدة الطاغية والكرب الغامر من ضيق بالشدة واستبطاء لوعد الله بالنصر وزلزلة كالتي قال عنها سبحانه في موضع آخر من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فمن هذا يكون الاستغفار. والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره، فجهد الإنسان مهما كان ضعيف محدود، وآلاء الله دائمة الفيض والهملان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمن هذا التقصير يكون الاستغفار. وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار، ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز، فأولى أن تطامن من كبريائها وتطلب العفو من ربها، وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور. ثم إن ذلك الشعور بالنقص والتقصير والاتجاه إلى الله طلبا للعفو والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين والمغلوبين، ليرقب المنتصر الله فيهم، فهو الذي سلطه عليهم وهو العاجز القاصر المقصر، وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو سبحانه، والنصر نصره والفتح فتحه والدين دينه، وإلى الله تصير الأمور. إنه الأفق الوضيء الكريم الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه وترقى في مدارجه. إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح الله ليس لها حظ في شيء إلا رضاه، ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق والعدل. وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما وفي طول مسيرتها الإلهية. كان هذا هو أدب يوسف عليه السلام في اللحظة التي تم له فيها كل شيء وتحققت رؤياه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي هذه اللحظة نزع يوسف عليه السلام نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام: ربي قد آتيتني من الملك. وكان هذا أدب سليمان عليه السلام، وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا كان هو أدب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها، وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة، مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق رسالة القرآن تلك الوقفة العنيدة. فلما أن جاءه نصر الله والفتح نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكر وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه، وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار بعد نزول هذه السورة، فكان لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا ويقول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وحين سئل صلى الله عليه وآله عن ذلك قال: إني أمرت بها، ثم يستشهد بقراءة سورة النصر. تقبل الله طاعاتكم وإلى اللقاء.
سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أزل العناء بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن مصباحنا مأمولنا كنز الغلاف صلبنا قصدي مصباحنا مأمولنا كنز الغلاف صلبنا قصدي هادي الورى المهدي ساند المجد.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقة وعظمت لتفريطه حسرة وكثرت زلته وعثرة وخلصت لوجهك توبة فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث ومنذ اللقاء الماضي حول موضوع جديد في علوم القرآن، وهو موضوع التأويل. وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بتسليط الأضواء على معنى التأويل والفرق بين التأويل والتفسير.
نعم.
كما ألمحتم أيضا إلى استعمالات واستخدامات التأويل في الأماكن المختلفة وفي أوقات الضرورة. الآن نود أن نتوقف قليلا عند آراء العلماء القدماء والمعاصرين عند ظاهرة التأويل.
نعم.
ولعلنا نستطيع أن نبدأ بابن تيمية.
نعم.
فماذا يقول ابن تيمية حول التأويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحلقة السابقة أشرنا إلى أنه مسألة التأويل من المسائل التي بحثت في علوم القرآن، والتي هي محل أخذ وعطاء بين المتخصصين في خصوص هذا المجال.
نعم.
وابن تيمية أحد العلماء اللي له رأي في خصوص هذه المسألة ومسألة التأويل بالخصوص، حيث يرى أن معرفة التأويل، يعني لما نريد نعرف تأويل شيء من الأشياء، يكون بمعرفة وجوده العيني.
نعم.
وتعبير هذا يعني إشارة إلى المصداق، يعني لما نقول تأويل الشيء يعني وجوده العيني، مصداق الشيء هو عبارة عن تأويله. واللطيف في ذلك ضرب الشيخ ابن تيمية لهذا الأمر مثلين. المثل الأول معرفة أهل الكتاب بصفات النبي محمد صلى الله عليه وآله ونعوته وصفاته، هذا موجود في الأذهان، معرفتهم بصفات النبي، معرفتهم بنعوت النبي موجود في الأذهان. وبالتالي تأويل هذا الأمر راح يكون عبارة عن نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله، نفسه هو عينه، هو عبارة عن تأويل لما في أذهانهم من معارف، يعني معرفة الكلام وتفسيره راح يكون بذلك النحو، أما تأويله يكون عن طريق المصداق. فعندما يقرؤون مثلا كتبهم من إنجيل وغيرها، هذه الكتب التي بين أيديهم التي تشير إلى صفات النبي صلى الله عليه وآله، هذا النوع من التفسير لبيان هذه المعاني هذا تفسير، معرفة الكلام عبارة عن تفسيره. أما أنه المصداق الخارجي والوجود العيني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا تأويل لذلك التفسير. مثال آخر أيضا ضربه الشيخ ابن تيمية، وهو معرفة الإنسان للحج والمشاعر. عندما ندرك هذه المفاهيم من حج ومشاعر ومناسك، نفهم هذه المعاني، وهي عملية تفسيرية. أما تأويل هذا الحج، تأويل هذه المناسك، تأويل هذه المشاعر، عبارة عن مشاهدة الأماكن بعينها، يعني هذه الكعبة بعينها، هذا الموقف بعينه، هذه الأمور بعينها هي عبارة عن تأويل لتلك الأمور التي نعرفها وندركها ونفسرها بدلالتها على معانيها.
يعني مصادق المشاعر، مصادق المناسك.
إيه نعم، مصادقها.
نعم، يعني عندما نقول الطواف مثلا لا يتجسد هذا اللفظ في الأذهان إلا بمشاهدة مثلا الكعبة والطواف حولها،
فتأويله ذلك الفعل الخارجي.
نعم. هذا مشابه للمثال الأول.
نعم.
يعني عند ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
والحوادث مثلا التي سوف تزامن بعثته وظهوره.
نعم.
وهذه لا تؤول إلا بوجود شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكأن المثالين لا يختلفان في شيء يعني.
هو فقط ذكر المثالين لبيان أنه معنى التأويل عنده بمعنى المصداق والوجود العيني للأشياء. كيف نعرف التأويل؟ نعرفه بهذه الصورة.
نعم.
فتأويل الأشياء ليس بمعنى كما مثلا تقدم في الحلقة السابقة بأنه إرجاع اللفظ إلى معنى نقوم بعمل التخريج عن طريق الآيات المحكمة وغيرها.
نعم.
وإنما ظهور المصداق والوجود العين للشيء يعتبر هذا نوع من التأويل، أو هو التأويل في نظر الشيخ ابن تيمية.
إذن لو سمحتم هنا، إذا تأول مثلا فرضا الطواف بمشاهدة الكعبة والطواف حولها،
نعم،
فكيف يمكن أن نصل إلى عمق وكن مثلا عدد مرات الطواف؟
نعم.
لماذا مثلا 7 مرات مثلا؟
نعم.
هذا ماذا يمكن أن نطلق عليه؟ هل هو تأويل أو تفسير أو ماذا يعني في هذه العملية؟
يعني هو
يعني الآن عندنا طواف، عندنا لفظ شيء.
نعم.
اسمه طواف.
نعم.
هناك تأويل لهذا اللفظ على رأي ابن تيمية طبعا.
نعم.
وهو مصداق الطواف بأن يطوف الإنسان حول هذه البنية الكريمة.
نعم.
هنا الطواف 7
بالأشياء.
نحن نريد أن نعرف لماذا هذا الطواف 7 مثلا، هذا ماذا يسميه ابن تيمية؟
هذا طبيعي، يرجعه ابن تيمية يقول بأنه كون الطواف 7 مرده مثلا إلى الروايات الواردة أو سيرة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد بها.
نعم.
وتلك تكون عملية تفسيرية، وفي الخارج يكون تأويل له. الوجود، وجود 7 أشواط خارجا يكون تأويلا لما أخذناه من السيرة والروايات في كون الطواف 7.
يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم.
نعم.
طاف 7.
نعم.
ونحن أخذناه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واضح.
نعم.
ولكن لماذا 7؟ يبقى هذا السؤال أمام ابن تيمية.
نعم.
فيعني أين يدرج في قائمة هذه المسميات؟
تريد أن تشكل على ابن تيمية بهذا الكلام؟
لا، فقط أريد أن أستفسر عن
يعني هو أنت بحثا عن الحكمة. إذا عن الحكمة في مسألة تعبدية، بالتالي راح ابن تيمية يكون جوابه أنه نتعبد.
نعم.
باعتبار إحنا مأمورين عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه المناسك، وقد طاف 7 فنتعبد بالطواف 7. وأما
وعادة ما يحمل هذا الجواب بعض القصور في الكثير من الأحوال.
خب هذا بعد مرد،
لا يعني شك أن التعبد موجود في العبادات وفي المناسك.
نعم.
ولكن إذا أصبح هذا الجواب هو المعتمد في كل الأمور سوف
طبيعي إذا كان في كل الأمور
تنمحي جمالية الإسلام.
نعم.
حقيقة يعني
إذا كان هو في كل الأمور طبيعي هذا، وإنما أنا أقول في خصوص هذا المورس راح يكون الجواب بمعنى هنا بالتعبد، وراح يكون موقف التأويل عنده بمعنى الوجود خارج الوجود العيني لنفس الطواف.
نعم.
لأنه يريد يتمسك بالمصداق، يريد يتمسك بالوجود العيني. لعله في مورد آخر جوابه هذا، أنا لا أريد أن أقول أحمل ابن تيمية هذا الجواب، ولكن أقول بأنه هو يريد أن يقول أن التأويل مرادنا من التأويل هو الوجود العيني للشيء، هو المصداق للشيء، فما كان مصداقا للشيء ووجود عينيا للشيء فبالتالي أسميه تأويل. وطبيعي الإشكال الوارد والواضح على ابن تيمية أنه خلط بين التأويل وبين المصداق، اللي ذكر في بيان معنى التأويل حديث عن المصداق الذي هو على حد تعبيرهم الوجود الخارجي في مقابل الوجود الذهني.
نعم.
يعني الشيء اللي نتصوره في الذهن عبارة عن المفهوم، وما ينطبق عليه المفهوم خارجا يعبر عنه بالمصداق.
نعم.
وهذا ليس له ارتباط بالتأويل أصلا.
نعم.
يعني حتى مساس لغوي ما بين المصداق وبين التأويل، يعني هذا بيان للفرد الخارجي اللي ينطبق على المفهوم الموجود في الذهن، وليس له مساس بعملية التأويل الموجودة في القرآن الكريم. لا الآيات في معانيها التي ذكرت التأويل تساعد على ذلك.
نعم.
وقد ذكرنا بعضها مثلا في قصة الخضر عليه السلام، وجدنا أن هذا النوع من التأويل هو نفس التأويل المراد، وهو
صحيح.
عملية.
نعم.
إرجاع اللفظ إلى المعنى المخرج والمبرر، غير.
نعم.
عملية التأويل التي يذكرها، فلا يساعد عليها شاهد من القرآن الكريم، إضافة إلى أنها لغة لا يساعد عليها هذا المعنى. فهو نوع من الخلط في الواقع بين التأويل وبين المصداق، إلا أن يكون الشيخ ابن تيمية ناظر إلى أنه يريد أن يستخدم بدل معنى المصداق معنى التأويل، وهذا معنى آخر. يعني لا يمكن إدخال ما استعمله من تأويل هناك في اصطلاح التأويل الوارد ذكره في علوم القرآن.
نعم. كما تعلمون ابن تيمية مهما كانت الأحوال له ضلوع في هذا العلم. نعم. وفي أيضا علوم أخرى.
نعم.
وهذا يعني أنه لا يتحدث جزافا في مثل هذه الأمور.
نعم.
لأنه صاحب موقف وصاحب رأي.
نعم.
ولابد أنه يعلم أن هذا الرأي سوف يعول عليه.
نعم.
إن في وقتها أو فيما بعد. فإذا عندما يقول ابن تيمية بأن التأويل يعني المصداق، لا شك أنه ينظر إلى عدة أمور أساسا. يعني كما تفضلتم هناك إشكالات على ابن تيمية، هناك نقد ابن تيمية.
نعم.
ونحن نود أن نتعرف على حقيقة هذا النقد، يعني نود أن ننقد ابن تيمية نقدا بناء. كما تفضلتم المصداق غير التأويل.
نعم.
يعني عندما نقول مثلا مدينة طهران.
نعم.
ونحن خارج طهران، هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا جئنا طهران، هذا مصداق.
نعم.
ربما أعرف طهران مثلا من خلال فيلم تلفزيوني، من خلال صور، من خلال من خلال من خلال، وهذا كما تفضلتم هو مصداق لهذه الكلمة. كما نقول مثلا أحمد أو علي أو محمد أو حسين، هذا هو محمد أو حسين.
نعم.
فمسمى ومصداق هنا.
نعم.
فالتأويل كيف يمكن أن يكون في مكان المصداق، يعني على حسب تصور ابن تيمية؟
طبيعي.
يعني ماذا يقول لكي تطرح الفكرة، ماذا يقول عن قصة السفينة مثلا وفيها الخضر؟
أيوة.
وموسى عليه السلام، هذا الذي حدث والذي قاله الخضر بعد كل هذه الأحداث، ماذا يسمي ابن تيمية؟
طبيعي كما أشرتم بأن الشيخ ابن تيمية في بيانه للتأويل بمعنى المصداق أو الوجود العيني.
نعم.
هذا لا يعني أنه جاء بهذا الرأي جزافا، وإنما لابد أن يكون اعتمد على أدلة.
نعم.
ومن ضمن الأدلة التي اعتمد عليها آيات من القرآن الكريم التي.
نعم.
تشير إلى أن لهذا القرآن الكريم وجود، مثلا أن لبعض الأشياء وجود، لها مصادق بتعبير آخر. ابن تيمية اعتمد مثل هاي الأدلة أو بعض الشواهد في القرآن الكريم، وإن كانت خوف في موضع المناقشة، هذه الشواهد لا تساعده على بيان هذا المعنى، على أن معنى التأويل بمعنى الوجود العيني أو المصداق. لكن في الوقت نفسه نقول بأنه ابن تيمية ناظر إلى أنه لابد أنه كلما اصطدم بآية أو بمورد يبين فيه معنى التأويل بالمعنى الذي أردناه، هو رابد أن يعطفه بالمعنى الذي يريده.
نعم.
مثلا افترض مثلا في قصة الخضر عليه السلام.
نعم.
اللي فيها استخدمت مسألة التأويل أو لفظة التأويل، لابد أن التأويل عند الشيخ ابن تيمية هنا عبارة عن الوجود العيني والمصداق. فكأنما أنا لا.
نعم.
أريد أن أدافع، لا أقول لعله أن الشيخ ابن تيمية يريد هذا المعنى، أن موسى عليه السلام مع الخضر لما أن أوضح له بعض القضايا، يعني كأنما أوضح له الوجود العيني لهذه الأشياء، هو لأنه رآها مصادق خارجية، غاية الأمر أنه هذا المصداق الخارجي الذي رآه بين العلة والحكمة له.
كيف والخضر وموسى لم يري هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة؟
لا، فقط السفينة لما أن خرقها.
نعم.
خرق السفينة، هذا لما السؤال عن خرق السفينة، فهو بيّن لأن هذا خرق السفينة مصداق خارجي له وجود.
نعم.
ومصداق خارجي.
نعم.
فالتأويل عنده عبارة عن هذا المصداق الخارجي الذي أوقعه خارجا، بيّن العلة من وراءه أنه لأجل،
يعني.
هذا السبب.
لأجل هذا السبب،
فقط السبب بيّن.
نعم. نعم.
يعني هناك التأويل بمعنى بيان السبب للمصداق الخارجي والوجود الخارجي.
نعم. نعم.
فلعله أقول لعل أن الشيخ ابن تيمية كان ينظر إلى أن التأويل بمعنى الوجود العيني.
نعم.
والمصداق الخارجي بهذا المعنى. لكن مع كل هذا نقول بأنه التأويل الذي أورده في مقابل المصداق الذي في مقابل اللي هو المفهوم التصوري الموجود في الذهن، وهذا بعيد تمام البعد. أولا الشواهد القرآنية على خلاف ذلك، ثانيا لغة استخدام التأويل بهذا المعنى غير تامة.
نعم، أحسنت. كان بودنا أن نتوقف أكثر عند رأي ابن تيمية حول التأويل، ولكن نظرا لضيق الوقت وانتهاء الوقت المحدد لهذا اللقاء من معلم النور، فنرجع إن شاء الله